بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب متى يصح سماع الصغير، وذكر رحمه الله حديث ابن عباس لما أقبل راكبا على حمار أتان ودخل قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وكأنه يريد الإمام البخاري أن يستدل بقوله ناهزت الاحتلام على أن الصغير يتحمل السماع، على متى يكتب له سماع؟ إذا بلغ أو إذا ناهز الحلم. لكن هذا القول قد قال به أبو زكريا يحيى بن معين، لكن أنكره أحمد جدا فقال: بئس هذا القول، على أن يكتب له سماع بعد 15 سنة أو 15 سنة. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكتب له ابن 5 سنوات وإذا رشد، كما سيأتي في هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر الحمصي الشامي، قال حدثني محمد بن حرب وهو الخولاني الأبرش كاتب محمد بن الوليد الزبيدي، قال حدثني الزبيدي ومحمد بن الوليد وهو شامي صاحب الأوزاعي، والأوزاعي رحمه الله لما افتقدت كتبه حرقت كتبه، ومنها ما كان عن الزهري، فأخذ يكتب الأحاديث التي كان يحفظها من كتاب الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي، ولهذا قدمه كثير من أهل العلم، منهم علي بن المديني جعله من طبقة حفاظ الزهري، جعل محمد بن الوليد الزبيدي من طبقة الحفاظ، ومنهم من أخره إلى طبقة أو ما دون طبقة الحفاظ. قال عن الزهري عن محمود بن الربيع وهو الأنصاري من أصحاب عتبان بن مالك، وهم بني سالم بن عوف، وعندهم مسجد الجمعة، اسمعوا مسجد الجمعة، في مسجد الجمعة هذا كان في بيوت بني سالم بن عمرو، وكذلك أيضا بني عندهم مسجد الضراء، مسجد الضرار بني أيضا عندهم. قال عن محمود بن الربيع، ولأنهم كان بينهم وبين المدينة واد، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد في بيت عتبان بن مالك. قال محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي، وأنا ابن 5 سنين من دلو. وهذا من باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أخذ ماء من دلو فمجه في وجهي محمود بن الربيع حتى يتبرك بماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس لأحد غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ووجه الشاهد في هذا الحديث قوله: أنا ابن 5 سنين، فإنه عقل هذه المجة، فدل على أن ابن 5 سنين له أن يسمع الحديث لأنه يعقل، لكن ليس هذا على إطلاق، ليس هذا على الإطلاق. والصحيح كما قرره كثير من أهل العلم أن ابن 5 سنين، أن من رشد من الأولاد ولو كان ابنه أقل من 5، ولو كان أقل من 5 فإنه يكتب له سماع. ولهذا تجد لكن الذي عليه العمل أنه ما كان ابن 5 أو ابن 6 يكتبون له سماعا، وما كان دون ذلك كانوا في المجالس يكتبون له حضور، أنه حضر مجلس كذا أو مجلس الشيخ الفلاني أو أحضره أبوه في مجلس فلان، ولا يكتبون له سماعا. لكن قال بعض العلم أن المراد به الرشد، إذا رشد وميز فإنه يكتب له سماع. فقد وجد كما ذكر إبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله قال: رفع إلى المأمون طفل صغير ابن 4 سنين قد قرأ القرآن، قد حفظ القرآن ونظر في الحديث، لكنه إذا جاع بكى، لكنه إذا جاع بكى، معنى حفظ القرآن ونظر في الحديث، معنى أنه يستمع للحديث ويحفظ، لكنه إذا جاع بكى لأنه صغير. فلهذا قالوا: ما هي الميزة التي يميز بها الصغير، معنى يعرف أنه مميز؟ فقال بعضهم: إذا سئل أجاب بحسب السؤال، إذا سئل أجاب بحسب السؤال. ومنهم من قال كما ذكر هارون المعروف الحمال قال: أن يميز بين البقرة والدابة، وهذا غالبا سيكون في القرى، أن يميز بين البقرة والدابة، أن يميز بين البقرة والحمار أو الناقة. وبعضهم يقول كما قلنا إذا رد الجواب ردا صحيحا فهذا مميز ولا يعتبر السن، فمنهم من يقول 7 ومنهم من يقول 6، لكن الذي عليه عمل أهل الحديث أن ابن 5 يكتبون له سماع، وهذا في زمن الرواية، وهذا في زمن الرواية خاصة في البصرة في زمن أتباع التابعين كان يكتبون للولد الصغير ابن 5 سنين يكتبون له سماعا، وما كان دون ذلك يكتبون له حضورا. قال: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة 1 شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. هنا قبل محمد بن يوسف، هنا في الحديث الذي قبل ليس هو الفريابي وإنما هو البيكندي، هو البيكندي، لأن الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر كما ذكر الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي. وهذا الحديث عندكم ابن خلي، ابن خلي، خالد بن خلي على بكسر اللام وتشديدها، خالد بن خلي، وهو شامي. قال: حدثنا محمد بن حرب، وهو الذي تقدم العبرش. قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري. الأوزاعي قد سمع من الزهري، لكن كما قلنا ذهبت كتبه. وقبل هذا الحديث الذي رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر هو حديث عبد الله بن أنيس في القصاص، يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، وهو حديث له طرق كثيرة قد ذكرها ذكر طرقه الإمام الطبراني في مسند الشاميين، فهو حديث صحيح. قال الأوزاعي، الأوزاعي كما قلنا سمع من الزهري لكن احترقت كتبه، فأخذ أن يكتب حديث الزبيدي عن الزهري، أنا ليس يكتب حديثه فقط، أحاديث التي حفظها عن الزهري وهي موجودة في كتاب محمد بن الوليد الزبيدي فأخذها منه. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إنما تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، وهذا الحديث قد تقدم لهذا نقرأه ثم نذكر فائدة ورودي هنا. قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وهذا هو أيضا ظاهر القرآن، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يتبع آثار الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، والقراءة وما أنسانيه إلا الشيطان. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. فهذا الحديث ذكره هنا في باب الرحلة أو الخروج في طلب العلم أو الرحلة في طلب العلم، وقد كانت هذه الرحلة مشهورة عند أهل الحديث حتى ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه كتاب الرحلة في طلب الحديث، وقد رحل الصحابة رضي الله عنهم في حديث أو حديثين، رحل جابر ورحل أيضا أبو أيوب الأنصاري إلى مصر إلى عقبة بن عامر، وكثير من العلماء قد رحلوا، كذلك من التابعين جاء في الصحيحين عن أبي إسحاق الشيباني قال لما حدث الشعبي عن عدي بن حاتم حديث ثلاثة لهم أجران، قال فلما انتهى من الحديث قال ضربني في صدري وقال قد كان في مثل هذا الحديث يرحل شهرا، الشعبي يقول لأبي إسحاق قد كان في مثل هذا الحديث يرحل شهرا فخذها، أنا خذها الآن بدون تعب، خذ هذا الحديث بدون تعب، قد كنا الرجل من يرحل الشهر الكامل لأجل مثل هذا الحديث. وانتشرت بعد ذلك الرحلة في عهد أتباع التابعين حتى جولوا البلاد، عبد الله المبارك كما قال الإمام أحمد رحمه الله ما رحل أحدا مثل ما رحل عبد الله المبارك، فجاء إلى المشرق ولف المشرق كله، وجاء إلى الجزيرة وكذلك دخل كل بلاد في الجزيرة، في أيضا الشام ذهب إلى الشام ودخل أكثر بلاد الشام، فكان رحالة رحمه الله مع أيضا جهاده وحجه كل سنة وكذلك أيضا تجارته، فكان عالما عاملا رحمه الله، وكذلك كان كثير الرحلة. وبعض أهل العلم أيضا رحل من بلده وما جاء إلا وهو رجل شيخ كبير، بعضهم جلس 20 سنة وبعضهم أكثر من ذلك، مثل كثير من المغاربة ذهبوا إلى المشرق وجلسوا في المشرق وفي الجزيرة أكثر من 20 سنة، بل بعضهم أكثر، مثل أبي ذر الهروي جلس في بغداد فترة طويلة حتى جاء إلى الأندلس وهو شيخ كبير، لكنه نشر مذهب الأشاعرة في الأندلس، ما كان معروفا في المغرب مذهب الأشاعرة حتى جاء أبو ذر الهروي فنشر هذا المذهب. فقيل له: من أين لك هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، وأنت على المذهب المالكي؟ فقال: كنت مع الدارقطني. أنا كان يلازم الدارقطني. قال: فلقي أبا بكر الباقلاني فأخذه الدارقطني وقبل بين عينيه، أي قبل بين عيني أبا بكر الباقلاني، وهذا وقال: هذا سيد العلماء يذب عن رسول الله، أو قال يذب عن العقيدة وكذا. فلما سمع أبو ذر الهروي هذا التعظيم في الباقلاني، والباقلاني معروف أشعري كبير ومن أئمة الأشاعرة، فلما سمع أبو ذر لازم الباقلاني وأخذ منهم مذهب الأشاعرة، فلهذا نشره بعد ذلك في المغرب، وإلا ما كانوا يعرفون قبل أبي ذر إلا مذهب السنة. طيب، والمهم أن الخروج كان اعتاده العلماء، حتى أنه كان يقول يحيى بن معين: إن الله ليرفع البلاء، إن الله ليرفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث، إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث، لأنه كان من الأعمال العظيمة التي كان يعملها هؤلاء، يجوبون الطرق ويمشون الفراسخ الكثيرة، حتى قال أبو حاتم: أردت أن أحصي ما أمشي في رحلتي، قال: فأحصيت 1000 فرسخا ثم لم أستطع العد. أنا 1000 فرسخ حسبها، والفرسخ هو 3 أميال، ثم بعد ذلك ترك العد. أنا 3 أميال معناها أنه حسب 4500 كيلو، 4500 كيلو هذا حسبها، ثم بعد ذلك لم يعد البقية لكثرتها. فكانوا أحدهم يشرب بولة في رحلته، وأحدهم كذلك قد يموت. أبو حاتم ذكر رحلته لما حصل ما حصل منه، مات أصحابه الذين كانوا معه، ماتوا في الرحلة، فما بقي إلا هو، أنقذه الله عز وجل، معنى من كثرة التعب. جاءوا في سفينة فألقتهم السفينة في بعض السواحل، فصاروا يمشون أياما بدون طعام حتى أصابهم الهلاك. فأما صاحبيه فقد مات، وهو بقي رحمه الله، بقي لهذه الأمة، أبقاه الله عز وجل لهذه الأمة إماما في علم الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني أبو كريب، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، قال: حدثنا حماد بن أسامة وهو أبو أسامة الكوفي، حافظ أهل الكوفة، كان سفيان الثوري يسميه فتى أهل الكوفة، فتى أهل الكوفة معناه أنه شاب وهو من أقوى وأحفظ أهل الكوفة. قال عن بريد بن عبد الله وهو ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة عن أبي موسى، وهذا الإسناد أخذ به حماد بن أسامة عدة حديث. عن بريد بن عبد الله وسفيان بن عيينة أخذ أربعة حديث عن بريد بهذا الإسناد، بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، ويقال أنه هذا الإسناد أربعة حديث فقط أخذها حماد بن أسامة وكذلك أخذها سفيان بن عيينة ومنها هذا الحديث. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري اليمني بعد ذلك الكوفي، أنا أولا كان يمنيا ثم سكن المدينة ثم في آخره سكن الكوفة. قال مثل ما بعثني الله بها، قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، الغيث هو المطر الذي يصلح به الله عز وجل الأرض، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت، أي هذه الأرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، الأجادب التي لم يمطر فيها عدة سنوات وكذا فتمسك الماء تتشرب هذا الماء وتمسكه، وأما الأولى فهي لم تمسك الماء وإنما قبلت هذا الماء فأنبتت الكلى، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها جاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، معنى أن الطائفة الثانية أفضل لأنها أمسكت الماء للناس، وهذا الماء بعد ذلك شربوا منه وسقوا وزرعوا منه، والطائفة الأولى أيضا قبلت الماء وأنبتت الكلى، ظهر ذلك في عملهم وفي طاعتهم وفي علمهم، وهؤلاء أيضا انتفع الناس بما عندهم من العلم، انتفع الناس سنوات بما عندهم من العلم، وهؤلاء هم العلماء العاملون. قال وصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أنا أرض ملساء وصفي، قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم، تعلم العلم وأخذ من هذا الغيث العظيم وهذا الخير الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم علمه الناس وانتفع به ونفعه بما بعثني الله به، انتفع في نفسه عمل بهذا العلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، قال أبو عبد الله أي البخاري، قال إسحاق وهو ابن إبراهيم، وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، قيلت الماء شربته، والصفصف المستوي من الأرض، فهذا الحديث فيه ما بوب عليه الإمام البخاري باب فضل من علم وعلم، علم أخذ من هذا العلم العظيم علم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك علم القرآن وعلم السنة، ثم نشره في الناس بعدما انتفع به انتفع به أصلح به نفسه ثم علمه الناس، كما جاء في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، فانتفع بهذا الحديث. قال: سمعت عثمان يقول خيركم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن فعلمه. قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي ذلك. أنا جلس كما جاء في بعض الروايات من زمن عثمان بعدما سمع هذا الحديث من عثمان إلى زمن الحجاج، وهو يعلم الناس القرآن في مدينة رسول الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قدرها بعضهم بأربعين سنة وهو يعلم الناس القرآن. ولهذا أكثر أسانيد القرآن عن طريقه، أكثر أسانيد القرآن عن طريقه، لأنه أخذ القرآن عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهم من الصحابة، ولهذا أكثر أسانيد القرآن من طريقه رحمه الله. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.